إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من عذابها. ثم أما بعد، ففي الجمعة الماضية كنا نتحدث عن ظاهرة خطيرة منتشرة وهي الرشوة، وكان موضوع تلك الخطبة الرشوة وأثرها المدمر على الفرد والمجتمع. واليوم نتكلم إن شاء الله عن ظاهرة أخرى مدمرة للفرد وللمجتمع، وهي التنمر. التنمر، وهذا المصطلح ربما لا يغيب عنا، سمعناه مراراً وتكراراً، التنمر، وسنعرف معناه إن شاء الله وأسباب انتشاره في المجتمع وأسباب علاجه أو وسائل علاجه إلى غير ذلك مما يتعلق بهذا الموضوع. فموضوع خطبة اليوم التنمر والسخرية وأثرهما المدمر على الفرد والمجتمع. أيها الإخوة، إن المجتمعات لا تقاس برقي عمرانها ولا بما بلغته من مظاهر التقدم المادي فقط. نعم، هذا مطلوب، لكن ليس هو وحده كافياً. التقدم العمراني والتحضر في المباني والمؤسسات والنظم مطلوب، بل واجب على الأمة أن تتقدم وتتحضر وتنهض عمرانياً وثقافياً وغير ذلك، لكن هذا ليس كافياً. إنما تقاس الأمم قبل ذلك بما يسودها من قيم الرحمة والاحترام وصيانة الكرامة الإنسانية. وإن من أخطر الآفات التي تهدد هذه القيم الأخلاقية وتفتك بالنسيج الاجتماعي آفة التنمر التي تقوم على ازدراء الآخرين واحتقارهم والحط من قدرهم وإيذائهم قولاً أو فعلاً أو حتى بالإشارة، حتى أصبحت هذه الظاهرة ظاهرة التنمر في عصرنا من أكثر السلوكيات السيئة انتشاراً في البيئات التربوية، المدارس والجامعات والأسرية والعملية، حتى في أماكن العمل وفي الطرقات. ثم اتسعت رقعتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فخلفت جراحاً نفسية عميقة وآثاراً اجتماعية وأخلاقية بالغة، بالغة الخطورة. هكذا انتشرت هذه الظاهرة في كل مكان، وحتى في وسائل التواصل الاجتماعي على الشبكة العالمية الإنترنت. جاءت الشريعة الإسلامية بمنهج متكامل يقضي على جذور هذه الآفة وهذه الظاهرة قبل مظاهرها وقبل انتشارها. فالتنمر اعتداء على حق أصيل من حقوق الإنسان، وإفساد للعلاقات بين الناس، وهو مناف لمقاصد الشريعة التي قامت على حفظ الكرامة وتحقيق الألفة وإشاعة الرحمة والمحبة وبناء مجتمع تسوده المودة والاحترام المتبادل. ما معنى التنمر؟ التنمر مأخوذ من كلمة نمرة، نمرة الفعل نمرة يعني بمعنى غضب، مشتق من النمر وهو الحيوان المعروف النمر الذي نقول عنه في لهجتنا النمر ونطقه الصحيح النمر. فالكلمة مأخوذة من النمر وهو الحيوان المعروف بشدته وجرأته وافتراسه، فيقال تنمر فلان، يعني إذا تشبه بالنمر في غلظته وشدته وإظهار التكبر والعدوان وسوء المعاملة. فالكلمة إذن مأخوذة من هذا المعنى، من التنمر، التنمر من النمر. فالنمر هذا الحيوان معروف بغلظته بشدته بجرأته بافتراسه بإقدامه إلى غير ذلك مما هو معروف عن هذا الحيوان. ويعرف النمر أو التنمر، يعرف التنمر عند العلماء بأنه شكل، صورة من صور الإيذاء والمضايقة المتعمدة والسلوك العدواني من فرد. هذا التنمر يصدر من فرد أو مجموعة من الناس تتنمر لشخص ما، يصدر من فرد لشخص آخر، أو يصدر التنمر من مجموعة لفرد أو لمجموعة أخرى باستخدام الكلمات اللفظية البذيئة بشكل متكرر، أو التسبب بالإيذاء الجسدي. فالتنمر له صور وأشكال كما سنعرف، باستخدام الكلمات اللفظية البذيئة بشكل متكرر، أو التسبب بالإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي باستغلال قوتهم وسلطتهم، أو باستغلال قوة الفرد وسلطته فيتنمر على الآخرين، أو استخدام مجموعة قوتهم وسلطتهم فيتنمرون على الآخرين مع ضعف الضحية وعدم قدرته على إيقاف هذا التنمر. ويكون غالباً هذا التنمر بين الأطفال، يقع بين الأطفال. ويعرفه البعض أيضاً بأنه إيذاء الآخرين بالقول أو بالفعل أو بالإشارة أو بالسخرية أو بالاستهزاء أو الاحتقار أو نشر الشائعات أو التشهير أو الإبعاد والإقصاء والتهميش وكل ذلك مما نهى الله عنه. ظاهرة التنمر قديمة أيها الإخوة، ليست حديثة فقط في عصرنا، إنما هي قديمة متجددة عبر العصور والقرون والأزمان من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا. فخذ أمثلة، فهذا قابيل تنمر على أخيه هابيل فحسده وتوعده بالقتل، كما قص علينا القرآن في سورة المائدة قصة قابيل وهابيل. فقتله قابيل، قتل هابيل، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول وهو قابيل كفل من دمها يتحمل كل مقتول ظلما، يتحمل دم كل مقتول ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، قتل العمد. هذه صورة من صور التنمر القديمة. ومن ذلك إخوة يوسف عليه السلام لما تنمروا عليه وأبعدوه ورموه بالجب يلتقطه بعض السيارة، لأنهم حسدوه على حب أبيه له أكثر منهم، تنكروا له بعدما رأوا حب أبيه له وعزموا على التخلص منه. قال الله تعالى: إذ قالوا إخوة يوسف قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ومثال ثالث على التنمر قديما، تنمر المنافقون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم باللمز من المتصدقين المقلين منهم والمكثرين. المنافقون عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأحدثوا مشكلات خطيرة جدا في المجتمع المسلم بالمدينة، وقص الله عنهم في القرآن كثيرا في سورة النساء وفي سورة سميت باسمهم وهي سورة المنافقون. فلما نزلت آية الصدقة: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم وتزكيهم بها، وآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين إلى آخرها. فعن أبي مسعود قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نتحامل على ظهورنا، نحمل الصدقة على ظهورنا، فجاء عبد الرحمن بن عوف فتصدق بشيء كثير. عبد الرحمن بن عوف كان ثريا غنيا تاجرا، فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مرائي فعل هذا رياء. يعني المنافقون قالوا هذا الكلام عن عبد الرحمن بن عوف. وجاء رجل اسمه أبو عقيل فتصدق بصاع فقط، صاع يعني حوالي 2 كيلو، فقالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا الصعلوك، يعني لم يرضهم من تصدق بكثير ولم يرضوا عن من تصدق بقليل. فتنمروا، لمزوا، واللمز نوع من التنمر كما سيأتي في قول الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. فنزلت آية قول الله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، أي من المنافقين، ولهم عذاب أليم. قال ابن كثير في تفسيرها: وهذه أيضا من صفات المنافقين، لا يسلم أحد من عيبهم ولم زهم في جميع الأحوال، حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم. إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا هذا مرائم، وإن جاء بشيء يسير قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا الصعلوك. والتنمر أيها الأخوة، فهذه أمثلة من التنمر قديمة، ولا زال التنمر في كل عصر، بل انتشر في زمننا انتشارا هائلا في الشوارع، في المدارس، في الجامعات، في الأسواق، في البيوت، حتى بين أفراد الأسرة، بين الإخوة والأخوات يتنمر أحدهم على الآخر. أنا لا أقول في كل أسرة أو في كل مدرسة أو كل جامعة، لا أقول هذا، إنما أقول انتشرت هذه الظاهرة انتشارا هائلا. والتنمر له صور وأشكال، منها التنمر الجسدي، الاعتداء على الجسد، وهو تعرض الشخص باستخدام القوة الجسدية ضد الآخر، كالضرب أو الدفع يدفعه ليقع، أو العرقلة يكعبله يعني برجله. والاعتداء البدني كذلك، وإتلاف الممتلكات، يتنمر على الممتلكات، يكسر، يفسد إلى غير ذلك. فهذا نوع من التنمر الجسدي. نوع آخر التنمر العاطفي أو النفسي، يقوم على استفزاز الشخص بالشتائم المؤذية والألفاظ والتعليقات الساخرة والتخويف، يخوفه، والإذلال، يذله، والتحقير والابتزاز وعزله، يعزله عن زملائه، كما يحدث بين التلاميذ في المدارس أو بعض المدارس، وكما يحدث بين الطلاب في بعض الجامعات أو الكليات. ومن صور التنمر النوع الثالث التنمر الاجتماعي، ويتمثل بالإساءة للشخص من خلال نشر الإشاعات عنه، يشيع عنه أنه كذا وكذا، بخيل مثلاً، أو كذا أو كذا من الصفات البذيئة، نشر الإشاعات عنه والتحريض ضده وإفساد العلاقات بينه وبين الناس بقصد الإضرار به. ونوع رابع من التنمر التنمر العنصري، ويهدف إلى السخرية والاستهزاء بشخص ما بسبب انتمائه لعرق أو لدين أو سلالة من السلالات، فيتنمر عليه بسبب أنه مثلاً لونه أسمر مثلاً يعني، والإسلام لم يفرق بين أبيض وأسود، إنما الفارق بين الناس هو تقوى الله سبحانه وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن صور التنمر الصورة الخامسة التنمر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، التنمر الإلكتروني، وهو من أخطر صور التنمر في زماننا، يهدف إلى الإساءة لشخص ما باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بنشر معلومات غير صحيحة عن المتنمر به الضحية، ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة به، وتشويه صورته، أو إنشاء حسابات للإساءة إلى الآخرين. ومن أخطر صور التنمر المعاصرة التي انتشرت بصورة واسعة، تصوير الناس بغير إذنهم ثم نشر صورهم أو مقاطعهم بقصد السخرية والالتقاص والإهانة، إنشاء صفحات أو حسابات للسخرية من الأشخاص، تعليقات جارحة على وسائل التواصل الاجتماعي، الاستهزاء باللهجات والجنسيات والألوان والهيئات، السخرية من أصحاب الهمم وهم ذو الاحتياجات الخاصة، التنمر داخل الأسرة بين الإخوة والأخوات، الأخ يتنمر على أخيه، يقول له كلمة بذيئة مثلا أو يعيره أو غير ذلك، والتنمر في المدارس والجامعات وأماكن العمل. هناك أيضا من صور التنمر التنمر اللفظي، ويشمل التنمر الذي يصدره الأفراد شفاهيا مثل التشهير بالألقاب، يا أعرج، يا أعمى، يا أحول، يا كذا، يا كذا. التنمر الذي يصدره الأفراد شفاهيا مثل التشهير بالألقاب والتهديد بالضرب أو السخرية والاستهزاء والشتم بالألفاظ الدنيئة والتعليقات ذات الطابع الجنسي والاستهانة بلهجة الشخص. قد يكون الشخص عنده عيب في النطق فيأتي واحد ويتنمر عليه ويستهزئ به ويسخر منه بسبب هذا العيب. قد يكون ألبغ، أفلغ أو غير ذلك في نطق بعض الحروف فيتنمر الآخر عليه أو يتنمر على شكله، قد لا يؤتى حسنا وجمالا أو ربما يكون قبيح الصورة مثلا ابتلاء، فيأتي آخر ويتنمر عليه بسبب هذا، أو اللون أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي، يعيره مثلا بأنه من أسرة فقيرة أو أنه لا يقدر أن يشتري كذا وكذا. هذا يحدث بين الأولاد. إن من المؤلم أيها الإخوة أن يتحول الهاتف الذي جعل وسيلة للتواصل إلى أداة لهدم النفوس وتشويه السمعة وانتهاك الخصوصية عن طريق مواقع التواصل، بل إن بعض ضحايا التنمر الإلكتروني أصيبوا بالاكتئاب والعزلة، وربما أقدم بعضهم على إيذاء نفسه بالانتحار نتيجة هذا السلوك العدواني، وكل ذلك بسبب كلمة لا يلقي صاحبها لها بالا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وامشي يا أخي في الشوارع وادخل إلى أماكن التسوق وغيرها من أماكن، ستجد مثل هذه الكلمات البذيئة بين الشباب وبين الصغار وبين الكبار. وفي الأسرة الواحدة قد يكون هذا يحدث، هذا في الأسرة الواحدة، وهو الواحد من هؤلاء يخرج من فمه كلمة هو لا يدري ما هذه الكلمة وما معناها وكيف يتسبب عنها مخاطر نفسية واجتماعية، هو لا يبالي. والنبي قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، يهوي بها في جهنم. نسأل الله العافية والسلامة. وقد جمع الله معظم صفات التنمر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. الأب ربما ينادي ابنه: يا حمار، تعال يا حمار، ولا تنابزوا بالألقاب. أو أحد الناس ينادي غيره بلقب بذيء: يا كذا، تعال. وهذا موجود ومنتشر، نسأل الله العافية. المسلم ليس شتاما ولا عيابا ولا فاحشا ولا بذيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير في تفسير آية الحجرات: لا يسخر قوم من قوم. الآية تنهى عن الاستهزاء بالآخرين أو إهانتهم، كما تنهى الآية عن لمز الناس بأن نقول لهم ما يهينهم أو يحقرهم ويصغرهم، وتنهى أيضا عن التنابز بالألقاب، فلا يجوز مناداة الأشخاص بأسماء أو صفات سيئة يكرهون سماعها. فالتنمر إذن إيذاء، والله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. معناها كما قال الإمام الطبري في تفسيره: الهمزة الذي يعيب الناس ويطعن فيه. همزة على وزن فعل، هذه صيغة مبالغة، يعني هو كثيرا ما يهمز ويلمز. ويل الهمزة الذي يعيب الناس ويطعن فيهم، واللمزة الذي يعيبهم بلسانه. فالهمزة قد يسخر من الآخر بحاجبه، بوجنته، برمش عينه، وأما اللمزة فبلسانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحضر أخاه المسلم. أيها الإخوة، إن للتنمر بكل صوره وأشكاله التي ذكرناها له أسباب في انتشارها، والأسباب كثيرة، منها ضعف الوازع الديني وقلة استشعار مراقبة الله. ضعف الوازع، ضعف الإيمان في النفوس، وقلة مراقبة الله عز وجل، وهذا من أهم أسباب انتشار التنمر، لأن القلب إذا خلا من تعظيم الله وضعف فيه خلق التقوى لم يجد صاحبه حرجا في الاعتداء على حقوق الآخرين أو الانتقاص من كرامته. ومن أسباب انتشاره التنشئة الأسرية الخاطئة والعنف داخل الأسرة. فالمدرسة الأولى هي الأسرة التي تتشكل فيها شخصية الإنسان. فإذا نشأ الطفل في بيئة يسودها العنف أو الإهانة أو التمييز بين الأبناء أو القسوة في التربية، كان ذلك سبباً في اكتساب هذا السلوك العدواني، فيمارسه الأولاد خارج المنزل مع زملائهم ومن حولهم. كما أن إهمال الوالدين للجانب الأخلاقي مع الأولاد وعدم غرس قيم الرحمة والاحترام والتسامح، هذا يهيئ الأبناء لممارسة التنمر أو الوقوع ضحية له. ومن أسباب انتشار آفة التنمر رفقة السوء، صحبة السوء، والرغبة في لفت الانتباه وإثبات القوة. فكثير من صور التنمر تنشأ نتيجة تقليد الأصدقاء أو مجاراة الرفاق، خاصة إذا كانوا يرون في السخرية من الآخرين وسيلة لإثبات الجرأة، أنه جريء وأنه قوي، أو اكتساب المكانة. وقد يلجأ بعض الأفراد إلى التنمر تعويضاً لشعور النقص، عنده نقص فيتنمر بالآخرين، أو رغبة في فرض السيطرة وإظهار القوة، مع أن القوة الحقيقية هي قوة الأخلاق وضبط النفس لا الاعتداء على الضعفاء. وأيضاً من أسباب انتشار ظاهرة التنمر تأثير وسائل الإعلام والألعاب الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، الأفلام والمسلسلات وهلم جرة، وأفلام الكرتون، وما أدراك ما أفلام الكرتون، وأثرها في الغالب السيء على أطفالنا وأولادنا. فقد أسهمت هذه الوسائل في انتشار مظاهر التنمر من خلال ما تبثه أحياناً من مشاهد العنف أو السخرية أو المحتوى الذي يكرس ثقافة الاستهزاء بالآخرين، كما أوجد الفضاء الرقمي وسائل التواصل، أوجد نوعاً جديداً من التنمر يتمثل في التشهير والتنابذ والسخرية ونشر الصور والمقاطع المسيئة، مستغلين سهولة الوصول إلى الآخرين وإخفاء الهوية في بعض الأحيان. ما تعرفش مين صاحب الحساب دوت. أيضاً من أسباب انتشار هذه الظاهرة غياب الوسائل الرادعة وضعف الرقابة التربوية، حيث يساعد غياب اللوائح الواضحة أو عدم تطبيقها بصرامة وحسم، يساعد على انتشار التنمر، إذ يشعر أو يشعر المتنمر بأنه لن يحاسب على أفعاله، ليس هناك قانون رادع لهؤلاء، فيتمادى ويستمر في إيذاء الآخرين. كما أن ضعف الرقابة داخل المؤسسات التعليمية وغيرها وعدم سرعة التدخل لمعالجة حالات التنمر وقلة برامج التوعية والإرشاد، كل هذا يعد عوامل تؤدي إلى استفحال هذه الآفة وانتشارها. كذلك أيها الإخوة، من فهذه أربعة أسباب كبرى تؤدي إلى انتشار ظاهرة التنمر. أما آثارها على الفرد والمجتمع فهي كثيرة وشديدة وخطيرة. نسأل الله العافية. أقول هذا القول وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فلظاهرة التنمر آثار وخيمة وخطيرة على الفرد والمجتمع، فلا تقف آثار آفة التنمر عند الآثار الظاهرة فقط، بل تمتد عابرة حدود لحظة الاعتداء الجسدي أو الكلمة الجارحة لتترك آثاراً عميقة في نفس الضحية، ثم تنعكس سلباً على الأسرة والمؤسسات التعليمية وبيئة العمل، بل وعلى أمن المجتمع واستقراره. أي والله تصل إلى هذه الدرجة آفة التنمر، آثارها تصل إلى هذه الدرجة، أمن التأثير على أمن المجتمع واستقراره. أولاً الآثار النفسية، يخلف التنمر آثاراً نفسية بالغة الخطورة، قد تستمر مع الإنسان سنوات طويلة فيولد لديه مشاعر الخوف والقلق والانطواء، ويزرع في نفسه الإحساس بالدونية وفقدان الثقة بالنفس، وقد يتطور الأمر إلى الاكتئاب والعزلة الاجتماعية. الولد بسبب تنمر زملائه عليه في المدرسة أو تنمر الطلبة على طالب في الجامعة أو تنمر إخوة على أخ له في الأسرة قد يؤدي إلى اكتئاب وعزلة، وربما قاد بعض الضحايا إلى إيذاء أنفسهم أو التفكير في الانتحار. ومن هنا كانت الشريعة الإسلامية حريصة على حماية المشاعر، فحرمت وجرمت كل ما يؤدي إلى كسر القلوب وإهانة النفوس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، حسبه شراً أن يتنمر على أخيه. ثانياً، الآثار التعليمية والمهنية، يؤثر التنمر تأثيراً مباشراً في التحصيل العلمي والأداء المهني، فالطالب الذي يعيش في بيئة يسودها الخوف والسخرية يفقد دافعيته للتعلم ويضعف من تركيزه، وقد يكثر غيابه من المدرسة أو يتسرب منها. وكذلك في بيئة العمل يؤدي التنمر إلى انخفاض الروح المعنوية وتراجع الإنتاج وكثرة النزاعات وارتفاع معدلات الغياب والاستقالة من العمل، مما ينعكس سلباً على المؤسسة والمجتمع. ثالثاً، الآثار الاجتماعية يفسد التنمر العلاقات بين الناس، ويقضي على أواصر المحبة والتعاون، وينشر الكراهية والأحقاد، ويؤدي إلى العزلة والإبعاد وفقدان الثقة بين أفراد المجتمع. وحين يشيع هذا السلوك تضعف روح التراحم والتكافل التي دعا إليها الإسلام، ويحل محلها التعصب والعدوان. ولهذا أكد القرآن الكريم على حرمة هذا حرمة شديدة. ومن ذلك أيضا من هذه الآثار انخفاض التحصيل الدراسي بسبب كره الطفل للمدرسة التي يتعرض فيها للتنمر، وكثرة التغيب بسبب المضايقات، وقد يصل به الحال إلى الرغبة بترك المدرسة بشكل نهائي. ومن ذلك أيضا من هذه الآثار المدمرة، آثار التنمر، الانخراط بسلوك الجريمة. ينحرف الفرد المتنمر به إلى الجريمة، مثل السرقة وتعاطي المخدرات والكحول في مرحلة المراهقة، وممارسة أعمال العنف، وتخريب الممتلكات العامة أو المدرسية. ومن هذه الآثار التأثير على الأداء الوظيفي، وعدم القدرة على العمل، وصعوبة اتخاذ القرار مما يقلل الإنتاجية. ومن ذلك أيضاً إلحاق المتنمر به أو عليه بالضرر والأذى، سواء الضرر الجسدي أو النفسي، نتيجة لما تعرض له من جراحات اللسان وأذى الأبدان. وجرح اللسان أخي قد لا يندمل ولا يبرأ، بخلاف جرح السنان. جرح اللسان يبقى عاراً على صاحبه. واسمع قول الشاعر: وقد يرجى لجرح السيف برء، ولا برأ لما جرح اللسان. جراحات السنان لها التئام، يعني تشرح جراحات السنان لها التئام، ولا يلتئم ما جرح اللسان. وجرح السيف تدمله فيبري يبرأ يعني، ويبقى الدهر ما جرح اللسان، أو يبقي الدهر ما جرح اللسان. هكذا، هذه هي وسائل، هذه هي أسباب انتشار التنمر، وهذه هي آثاره المدمرة. بقي أن نتكلم عن وسائل علاجه، كيف نعالج هذه الظاهرة المدمرة ونقضي عليه. أولاً، توعية الأبناء بحرمة التنمر. يجب على الأهل، الآباء والأمهات، القيام بدورهم بتربية أبنائهم على الأخلاق الإسلامية الحسنة الطيبة، والبعد عن الأخلاق السيئة، والحذر من التقصير في ذلك، وأنهم محاسبون، يعني الآباء والأمهات، على عدم تربية أبنائهم على القيم والأخلاق النبوية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم، يعني أنتم وأولادكم وزوجاتكم. قوا يعني كما قال العلماء في تفسيرها بالتعليم والتربية وغرس الأخلاق الحميدة في نفوسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير راع، والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا أولا، التوعية، توعية الأبناء وتربيتهم على الأخلاق، وأن نشرح لهم ما معنى التنمر وما يؤدي إليه من آثار خطيرة. ثانياً، الاهتمام بتعليم الأبناء طرق مواجهة التنمر، يعني حتى لا يتنمر بهم أحد. علم ولدك إذا تنمر به أحد ماذا يفعل حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ضد التنمر. ومواجهة الأشخاص المتنمرين بطرق شرعية دون إساءة أو سب أو تجريح. وهذا ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة حينما تنمر عليها اليهود على النبي، حينما تنمر اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت استأذن الله طول مجموعة من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا السلام عليكم. السلام، لم يقولوا السلام، قالوا السلام يعني الموت، يدعون على النبي بالموت، السلام عليكم. فقالت عائشة بل عليكم السلام واللعنة، هي فهمت، والنبي أيضا ما هو سمع الكلمة وفهمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. حتى في مثل هذه المواطن لا تكن عنيفا أو تغضب، إنما تعامل مع الموقف برفق، تعامل مع الموقف بحكمة. إذا تنمر عليك أحد وعلم ولدك أيضا كيف يكون كذلك. قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال قد قلت وعليكم، أنا رددت عليهم أيضا بما قالوا وعليكم، أي عليكم السلام. ومن ذلك أيضا أيها الأخوة من وسائل علاج التنمر التحذير والبعد عن سيء الأخلاق، فنهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن جميع الصفات التي تؤدي إلى التنمر، كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا في البيع، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. أيضا أيها الإخوة من وسائل من وسائل علاج ظاهرة التنمر ترسيخ الإيمان بأن الناس جميعا مكرمون عند الله، كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، وقال عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا يجوز امتهان إنسان أو انتقاصه بسبب شكله أو لونه أو نسبه أو فقره أو إعاقته أو مستواه الاجتماعي، فإن معيار التفاضل هو التقوى. ومتى استقرت هذه الحقيقة في النفوس زال دافع الاستعلاء والسخرية، وحل محله الاحترام والتقدير المتبادل. كذلك من وسائل علاج التنمر تهذيب اللسان وحفظ الحقوق واحترام الآخرين. قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. احفظ هذه الآية وضعها نصب عينيك دائما، ما من كلمة تخرج من فمك إلا تكتب عليك. كما حدث مع عائشة لما وصفت زوجة النبي الأخرى وهي صفية، صفية بنت حيي، النبي ذكرها، ذكر صفية، فغارت عائشة وقال حسبك أنها كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو مزجت هذه الكلمة بماء البحر لمزجته، يعني عكرته. حتى هذه الكلمة تكتب عليها، أي نعم. وقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأيضا من وسائل علاج ظاهرة التنمر تنمية خلق الرحمة والرفق والعفو والإحسان، فالإسلام يربي أبناءه على الرحمة والرفق لا على الغلظة والقسوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وأيضا من وسائل علاج التنمر إتاحة التوبة ورد المظالم والاعتذار لمن وقع عليه الأذى، يعني من تنمر بأخيه أو بصاحبه أو بزميله فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، فالله يقبل التوبة عن عباده، فلابد وأن يرد المظالم وأن يستسمحه ويقول له اقبل عذري أعتذر لك. وأيضاً من وسائل علاج ظاهرة التنمر تفعيل مبدأ النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. فلا نترك هذه الظاهرة هكذا ونكون سلبيين، إنما ينبغي أن نكون إيجابيين. علم ووجه وأمر بالمعروف حسبما تستطيع. وكذلك أيها الإخوة، من وسائل علاج هذه الظاهرة الخطيرة التعاطف مع الآخرين وأثروا في ترسيخ معنى الأخوة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وهكذا أيها الإخوة، هذه مجموعة من الوسائل لعلاج ظاهرة التنمر، لو أخذنا بها لقضينا تماماً على هذه الظاهرة في البيوت، في الأسواق، في المدارس، في الجامعات، في الشوارع، في المحافل، في إلى غير ذلك من أماكن ومواطن. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الكلمة تخرج من أفواهنا تكتب علينا، وقد تكون سبباً في الهاوية في النار، أعاذنا الله وإياكم من عذابها. أيها الإخوة، بقي أن ألفت النظر إلى ما يتداوله كثير من الناس فيما يسمى بالنكت، فيما يسمى بالنكت. وأكثر هذه النكات إنما هي قائمة على الكذب. مثلا يقول أحدهم: رجل صعيدي فعل كذا وكذا، ورجل منوفي فعل كذا وكذا. يعني النكت منشورة بين الشعب المصري. نعم، لا بأس من المزاح، لكن من غير كذب. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مزح قال صدقا. يعني قال مرة لامرأة عجوز وهي تسأله يعني أيدخل الجنة عجوز، قال: لا يدخل الجنة عجوز. فبكت المرأة، فدعا بها وقال: يعني إن أهل الجنة ليس فيها عجوز، يعني عربا أترابا، سن واحدة، سن الأربعين، أهل الجنة في سن الأربعين، كلهم في سن واحدة. فهذا مزاح صادق، مزاح صادق. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكذب أي أبدا حتى في المزاح. واحذر يا أخي حينما تمازح، الإسلام لا يضيق عليك أن تكون مرحا، أن تكون كذا وكذا، لا بأس، لكن لا تكذب. فإن المزاح في الكذب في النكت والمزاح يكتب عليك كذبا، والكذب لا يهدي إلا إلى النار، أعاذنا الله وإياكم منها. أسأل الله العلي القدير أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يوسع أرزاقنا، وأن يغفر ذنوبنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واكتب لنا خاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين، واحفظ بلاد الإسلام من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر وجيشها وأرضها وأمنها وأهلها يا رب العالمين. اللهم وفقنا وولاة أمورنا لما فيه صالح البلاد والعباد يا رب العالمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.